بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين بالخاص المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداتي المهديين لا سيما رحمة الله العالمين، واللعن على أعدائهم إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وعلى وليك الحسن صلواتك على آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وفي أن أحافظ القائد المناصر الذين يعينا حتى تسكنه أرضا طوعا وتمتعه فيها طويلا، وهب لنا رحمته ورحمته ودعاءه وخيره يا أرحم الراحمين. انتهى الكلام يعني في الواقع في التطبيق، العبارة مو بينا تقريبا الصورة الإجمالية عن المطلب. إذا تصدى المالك إجازة العقود الواقعة على الثمن وعلى العوض لا على نفس ماله وهو العهد، هناك عقود ترتبت وتعددت على نفس العهد هذا تقدم حكمها، وهناك عقود وبيوع متعددة فضولية وقعت على عوض هذا العبد بدل هذا العبد. الأبدال هم هواية كانت، لأنه في كل بيع هو وبدل له. أول بيع العبد بفرس في مثال الشيخ، ثم بيع هذا الفرس بدرهم، هذا هم عقد على العوض، لكن يصير الدرهم عوض العوض مو العوض المباشر. العوض المباشر هو الفرس في العقد الأول. هذا الدرهم هم بيع برغيف، هذا عقد ثالث يصير هم على العوض، لأنه الدرهم عوض. الآن بيع الدرهم بالرغيف هم يصير عقد على العوض، لأنه ليس عقدا مرتبطا بالعقد، بيع مرتبط بالعوض وهو الدرهم. السلام عليكم ورحمة الله. لكن فرق أنه الدرهم كان عوض عن الفرس، يعني كان ثمن. في هذا البيع الثالث بيع الدرهم بالرغيف، الدرهم يصير معوض، مو مهم، المهم وقوع عقد عليه. إذا عوض يصير أو معوض يصير هذا مو ذات أهم. كما أن الفرس هو كان عوض أصلي، لكن في البيع الثاني صار معوض، أنه بيع الفرس بدرهم. هو أول العبد كان معوض، عوضه الفرس، ثم هذا الفرس في البيع الثاني صار معوض، بدله صار الدرهم. في البيع الثالث هذا الدرهم صار معوض وبدله مثلا الرغيف. هو هسه هذا المالك يطلع، سلام عليكم، يطلع على هذا الواقع أنه عقود ترتبت على ماله وعلى عوض ماله. خب له رعاية مصلحته، هو يأتي ينفذ هذا العقد، بيع الفرس بدرهمين، يقول أجزته. خب إحنا نقدم الحكم أنه على خلاف إجازة العقود الواقعة على نفس العبد، يكون إجازة بيع الفرس بالدرهم إجازة لبيع العبد بالفرس، لأنه شلون يقدر يجيز وينفذ بيع الفرس بالدرهم؟ لا الدرهم مالك لمالك مملوك لمالك العبد، ولا الفرس مملوك لمالك العبد، فهو أجنبي عنهما، كيف يجيز؟ فإجازته لبيع الدرهم لبيع الفرس بالدرهم هذا يصير إجازة لبيع العبد بالفرس، يعني حتى يتملك أول الفرس ثم يستطيع أن يبيع هذا الفرس بالدرهم بأي شيء آخر، صحيح ولا؟ ففي إجازة العقود الواقعة على العوض يستلزم إجازة العقد المتأخر لتنفيذ العقد السابق، خلافا لما إذا كان يجيز بيع البيوع الواقعة على نفس العبد هناك كانت بالعكس، إجازة اللاحق كانت ردا للسابق، هنا لا هي تنفيذ للسابق. زين بعد هو هذا الفرق واحد بين إجازة العقد الواقع على العوض وبين إجازة الواقع عقد الواقع على المعوض، هذا فرق واحد الانعكاس. فرق آخر أنه هذا بيع الفرس بالدرهم إذا أجيز، خب الدرهم هم بيع بشيء آخر وهو بالرغيف، هذا عقد صحيح أو مو صحيح؟ هذا صحيح أو ليس بصحيح؟ يعني إجازة بيع الفرس بالدرهم كما تصحح العقد السابق، هل تصحح هذا العقد أو لا تصحح؟ نعم هذا هم يصححها، هذا هم فرق ثاني يصير بين إجازة العقد الواقع على العوض وعلى المعوض. يبقى بيع الرغيف بالعسل، هذا بعد يصير أجنبي عن المالك، بيع الرغيف بالعسل هذا يصير أجنبي عن المالك. إذا صار أجنبي عن المالك، من كان قد بدل هذا الرغيف بالعسل؟ ذاك اللي يبذل العسل ويأخذ الرغيف، إلا الرغيف صار صحيح، لكن هذا العقد ما له علاقة بعد بمالك العبد حتى يجيزه أو لا يجيزه، هو مالك الرغيف مالك العسل إن شاء أن يجيز هذا العقد فهو صحيح وإلا لا. يعني إلى هذا الحد شأن مالك العبد، وأما ما بعده بعد ليس من شأنه. لذلك من شيخ يضيف هذا المثال يقول وبيع الرغيف بعسل، ولا شنو علاقته؟ شنو علاقته؟ هو أجاز بيع الدرهم، الدرهم كان عوض، الرغيف هم كان عوض العوض، ما هو علاقة بيع الرغيف بالعسل؟ علاقته من هذه الباب يريد يعني يقول مدى تأثير إجازة المالك إلى حد أي يؤثر وإلى أي حد لا يؤثر. هذا بيع الرغيف بالعسل بعد ما يأثر بإجازة مالك العبد، سواء أجاز العقود الواقعة على نفس العبد أو أجاز العقود الواقعة على أعواض العبد. هذا يذكر هذا المثال، ثم يتعرض لكلام صاحب الإيضاح اللي ذكرنا. أنا أقرأ العبارة أشوف إذا يكون بالعبارة الشيء لا بد من بيانه ومن بيانه. وأما إجازة العقد الواقع على العوض تفضلتون. زين هو هم يقول بعد أعني بيع الدرهم بالرغيف، هاي الإجازة ملزمة للعقود السابقة عليه، سواء وقعت على نفس مال المالك، أعني بيع العبد بالفرس وهو البيع الأول اللي وقع على مال المالك المجيز، المالك المجيز مالك العبد، أول عقد فضولي تحقق على ماله أنه بيع عبده بفرسه، أم على عوضه وهو بيع الفرس بالدرهم، لأنه الدرهم يصير بعد عوض العوض. خب هذا ملزمة للعقود السابقة عليه حتى يصير عرضة بين المالك وبين الدرهم، لأنه إذا ما ينفذ العقود السابقة يصير الدرهم أجنبي عن مالك العبد، لأن الدرهم لم يكن ملكا له، الدرهم إنما يصير ملك لمالك العبد إذا نفذ بيع العبد بالفرس حتى ينفذ بيع الفرس بالدرهم، بل يصير الدرهم ملكا له بعد هذا التفريق، قبل ما يكون عرضة لا يوجد. زين ملزمة للعقود السابقة عليه ولل، وملزمة يعني للعقود اللاحقة له، طبعا إذا وقعت على نفس الدرهم اللي صار ملك لمالك العبد المعوض، يعني المعوض في هذا البيع الأخير وهو بيع الدرهم للرغيفين، لأنه الدرهم بعد ما صار ثمن صار مثمن، لسان ذلك عبر عنه بالمعوض، معوض يصير. خب لأنه الدرهم دخل في ملك مالك العبد، خب إذا بدل هذا الدرهم بالرغيف هم ماكو مانع منه، لكن يبقى من أعطى الرغيف بدل الدرهم إذا أراد أن يبدله بالعسل، هذا بعد ما إلى علاقة بمالك العبد. الدرهم إلى حد الدرهم هذا إلى علاقة، وحد الرغيف هذا إلى علاقة به، أما بعد شنو البيوع الأخرى هي بيوع فضولية تصير. إذا يكون على المعوض، قلت المقصود من المعوض هو الدرهم، وهو بيع الدرهم بالحمار. خذ العقود اللاحقة له، لاحقة يعني لهذا العقد المجاز وهو بيع الدرهم بالرمي. العقد اللاحق يعني إذا جاء شخص باع الدرهم بحمار، هذا بيع فضولي آخر يصير. بيع يعني بيع فضولان. جاء شخص آخر باع هذا الدرهم بحمار، خب هذا شنو تكليفه؟ هذا البيع يصير صحيح بإجازة بيع الدرهم بالرغيف أو ما يصير صحيح، ما إلى علاقة به. يقول وللعقود اللاحقة له إذا وقعت على المعوض يعني على الدرهم قلت بعد، وهو بيع الدرهم بالحمار. خب أما الواقعة على هذا البدل المجاز، البدل المجاز يعني بيع الرغيف بالعسل، لأنه الرغيف صار بدل في العقد المجاز وهو بيع الدرهم بالرغيف، هذا صار الرغيف بدل الدرهم. الدرهم هم بيع بعسل من قبل فضولي آخر، هذا شنو تكليفه؟ هذا يصير صحيح يولا. فحكمها حكم العقود الواقعة على المعوض ابتداء، لا هذا يحتاج إلى إجازة أخرى، إن شاء أن يجيز يجيز وإن شاء أن يرفض يرفض، هذا بعد بيده. مثل نفس بيع العقد، كما أن بيع العقد بفرس أو بالكتاب أو بالدينار كان بحاجة إلى إجازة، هذا البيع هم يحتاج إلى إجازة، إجازة تزيد. إن أجيز يصير صحيح وإلا يبطل، يبطل يبطل الدرهم من كل من بدل الدرهم بالرغيف لأنه إجازة كانت، إلى هناك يصح والباقي تبطل. خب هذا هم حكم العقود الواقعة على العوض. هسا الشيخ تمهيدا لبيان مطلب الفخر يلخص ما ذكره من إجازة العقد الواقع على المعوض وهو العبد، وإجازة العقد الواقع على أحد الأثمان، إما الفرس إما الدرهم إما الرغيف. وملخص ما ذكرنا في حكم ترتب العقود أنه لو ترتبت عقود متعددة مترتبة، هذا من باب التوضيح الكبير، وإلا إذا ما كان كلمة مترتبة هم كافي، لأنه هو كلام إحنا ليس في مجرد تعدد العقود، لا، تعدد العقود وارتباط بعضها ببعض، يعني استلزام العقد السابق لصحة اللاحق أو العكس، المقصود في بعض ترتب العقود هذا، وإلا مو مجرد تعدد العقود. احيانا تتعدد العقود لكن ليس بينها ترتب، مثل ايش؟ مثل ما اذا باع شخص هذا العبد بفرس، باعه مره اخرى بكتاب، باعه مره اخرى بدينار، مو المشتري الباذل للفرس باعه بكتاب او الباذل للكتاب باعه بدينار، لا، اشخاص اخرون هناك، بعد ماكو ترتب. أي عقد أجيز يصح وأي عقد لم يجز يبطل، سابق أو لاحق. لكن إذا كان ترتب هذا حكمه، ترتب معنى هذا أن الذي يشتري العبد بالفرس صاحب الفرس يبادر يبيع العبد بالكتاب، صاحب الكتاب يبادر يبيع العبد بالدينار، اللي يحصل الفرس كذلك يبيع الفرس بالدرهم. تشوف هنا تتحقق حلقة ارتباط بين هذه العقود، هذا اللي ذكره. وأما إذا لم يكن ارتباط فأصلاً بحث ترتب العقود لا مجال له، يعني يصير واحد منها صحيح والباقي باطلة، على تقدير الإجازة واحد منها يصير صحيح. ليش؟ لأنه استلزام ما موجود، ترتب لا يوجد. لو ترتبت عقود متعددة مترتبة على مال المجيز، فإن وقعت هذه العقود المترتبة من أشخاص متعددة، مقصودة من أشخاص متعددة يعني كون المشترين أشخاص متعددة، مثل ما هو مثل، هو بقرينة المثال مقصودة من الأشخاص المتعددة يعني المشترين المتعددون. شلون المشترين المتعدد؟ لأنه أحد المشترين يشتري العبد بفرس، أحد المشترين يشتري العبد بكتاب، أحد المشترين يشتري العبد بالدينار، وهكذا المشترون متعددون، وفي كل شراء ثمن يوجد غير الثمن الموجود في العقد السابق. خب هذا تكرار، إلى هنا ماكو شيء إضافة. فإن وقعت من أشخاص متعددة كانت إجازته وسط منها فسخا لما قبله وإجازة لما بعده على الكشف كما ذكرنا بعد. هاي بالنسبة إلى البيوع الواقعة على المعوض، ها مو على العوض، مو بالعوض قال الحكم شيء آخر. وإن وقعت من شخص واحد انعكس الأمر، يعني هذه العقود المتعددة إذا وقعت من شخص واحد انعكس الأمر. شنو معنى الإجازة؟ تصير إجازة لما قبله وفسخا لما بعده. ليش؟ شوفوا المثال أولا شنو حتى نشوف لماذا يصير ينعكس إذا من شخص واحد. الفضولي يبيع العبد بالفرس، ثم نفس هذا الفضولي، مو اللي يشتري، نفس هذا الفضولي يبيع الفرس بالدرهم، ثم نفس هذا الفضولي يبيع الدرهم بالربيع. نفس هذا الفضولي المالك يطلع، المالك يطلع يجز أحد العقود، يعني الآن يجز العقد الوسط. العقد الثلاث عقود صارت: بيع العبد بالفرس، بيع الفرس بالدرهم، بيع الدرهم بالرغيف. هو الفضولي الواحد يلتزم يبادر إلى هذه البيوع، مو أن مالك الفرس يأتي يبيع، لا، هو نفس الفضولي يبيع، ينشئ عقود متعددة. الآن المالك يجيز، يجيز أي عقد؟ العقد الوسط. خب هذا العقد الوسط حتما يصير فسخ لبيع العبد بالفرس، لأنه باع العبد بفرس،
باع الفرس بدينار،
ثم لا باع، إذا صدرت من عقد من شخص واحد، باع العبد بفرس، ثم باع الفرس بدرهم، ثم باع الدرهم برغيف. فضولي واحد التزم كان يبادر إلى هذه العقود الثلاثة. الآن إذا أجاز واحد منها، جناب الشيخ يقول إذا أجاز الوسط ينعكس. ينعكس يعني شنو؟ يعني يصير فسخ لما قبله.
لا قبل يصير إجازة ولا بعد يصير فسخ؟
لا عكس، عكس. شوفوا حبيبي،
عكس ما ذكره الشيخ بالمتن.
لا اسمح لي، بالمتن شنو تفضل؟ كان إجازة وسط منها،
فسخ لما
قبله وإجازة لما بعده.
ينعكس.
أما هاي ينعكس
إجازة،
يعني شو يصير؟ يعني إذا أجاز بيع الفرس بالدرهم حتما يصير إجازة لبيع العبد بالفرس، هذا يصير. وفسخ يصير لبيع بالرغيف، هذا يصير صحيح. خب هذا الضابط اللي أفاده الشيخ في مسألة ترتب العقود، هم بالنسبة إلى المعوض هم بالنسبة إلى العوض. ولعل هذا، يعني لعل كون إجازة العقد الوسط فسخا لما قبله وإجازة لما بعده الواقع على المعوض، هو المراد من المحكي عن الإيضاح. المحكي من الإيضاح شنو أمس بينا بعد؟ من عن الإيضاح والدروس في حكم ترتب العقود اللي كلامهم مطلق، هكذا يقولون جملتهم جملة واحدة، أنه إذا أجاز عقدا على المبيع صح وما بعده زين، وفي الثمن ينعكس، يعني صح وما قبله، قبله يصير. الشيخ يقول هذا على إطلاقه من يقدر نقبله، لأنه تشوف العقود الواقعة بالنسبة إلى المبيع صح وما بعده هذا صحيح، ولكن إذا كانت على الثمن، يعني الأثمان كانت متعددة هنا، ليش ينعكس؟ ينعكس شنو معناه؟ يعني صح وما قبله ينعكس، هذا معنى ينعكس. إذا أجاز عقدا على المبيع صح وما بعده وفي الثمن ينعكس. خب في كل العقود الواقعة على الثمن إذا أجز واحد منها يصير تصحيح لما قبلها؟ مو يجي،
إذا كان عوض ومعوض، عوض ومعوض يقبل
يصير. ها الشيخ يقول لابد من توجيه كلامهم. إذا كانت الأثمان مترامية، يعني مثل ما أنا بينت، شوفوا الفرس اللي هو عوض أول للعبد، هذا يصير إلى عوض ثاني وهو الدرهم، هذا العوض الثاني يصير إلى عوض ثالث وهو الرمل. بلي هذا صحيح. وعما إذا ما كان هالشكل، مثل ما هذا المثال اللي أنا الآن ذكرته أخيرا، لا إحنا نبعد ليش هذا الاستلزام. لذلك يقول إطلاق كلام هذين العلمين لابد وأن يحمل على صورة ترامي الأثمان، يعني وقوع مال ثمنا لمال آخر، عوضا لمال آخر. إذا هالشكل بلي هذا صحيح. هسا يقول لعل هذا هو مراد. ليش لعل؟ لماذا أنت تريد أن توجه كلام هذين العلمين؟ يقول الملزم للتوجيه هو هذا، فإن العقود المترتبة على المبيع لا يكون إلا من أشخاص متعددة، يعني مو من شخص واحد بل من أشخاص متعددة. ليش؟ لأن من اشترى العبد بالفرس باعه بكتاب، ومن اشتراه بالكتاب باعه بالدينار، ومن اشتراه بالدينار نقله إلى شخص وأخذ جارية، وهكذا. هاي أشخاص متعددة، أيادي متعددة، أشخاص متعددة جاءت بهذه العقود الواقعة على المعوض. أما إذا كان البائع شخص واحد يبيعها من أشخاص متعددين، هنا أنا بعد مو هكذا، واحد منها يصير صحيح والباقي باطل، ماكو ارتباط بينها. يعني إذا ما كان الذي بذل الفرس باعه بالكتاب، بل نفس الفضولي تصدى لبيعه بالكتاب، هنا هم أكو استلزام، ماكو بعد استلزام، واحد منها يصير صحيح لأنه عقد مجاز، وأما الباقي بعد ماكو داعي لصحته، يعني ماكو موجب لأنه الانتفاء العرقة اللزومية. وأما العقود المترتبة على الثمن فليس مرادهما أن يعقد على الثمن الشخصي، الثمن الشخصي هو الفرس، مراراً، يعني بأن يباع الفرس بدرهم، بأن يباع الفرس بالرغيف، بأن يباع الفرس بالعسل، مو هذا المراد. لأنه إذا صار هذا المراد ما ينعكس الأمر، بل خصوص العقد المجاز يصير صحيح. إيش وقت ينعكس؟ إذا كان هذا المثال اللي أنا ذكرته، أن الفرس يبدل بالدرهم، الدرهم يبدل بالرغيف، هنا بلي هذا صحيح يصير. هذاك في المعوض استلزام يصير لصحة العقود المتأخرة، في الثمن يصير استلزام لصحة العقود المتقدمة والمتأخرة طبعا. فليس مرادهما أن يعقد على الثمن الشخصي مرارا. ليش ليس مرادهما؟ لأن حكم ذلك، يعني حكم العقود الواقعة على الثمن الشخصي مرارا، الثمن الشخصي هو الفرس، هذا الفرس إذا يباع مكررا، هذا المعنى، لأن حكم ذلك حكم العقود المترتبة على المبيع، على ما سمعت سابقا من قولنا أما الواقعة على هذا البدل المجاز. يعني إذا كانت هناك عقود متعددة، خلاصة المطلب هذا يصير، إذا أنشأت عقود فضولية على هذا الفرس، بيع الفرس بشيء ثم بيع الفرس بشيء، مثل عينين بيع العبد، تارة بالفرس تارة بالكتاب تارة بالدينار، هكذا. إذا هم العقود اللي واقعة على الفرس هكذا كانت، مو أنه يباع الفرس بالدرهم والدرهم بشيء آخر، لا، يباع الفرس بالدرهم، يباع الفرس بشيء آخر، يباع الفرس بالدينار، يباع الفرس يكون هو أحد الطرفين المعاملة مو بدل الفرس. إذا هالشكل هذا حكم نفس العبد يصير. يعني كما أن إجازة العقود الواقعة على المعوض يصير رفض لما سابقتها وإمضاء للاحقتها، هذا هالشكل يصير. فإذا هذا هم لا يمكن أن يقوله العلمان، يعني هذا حكم واضح. فلا بد أن نوجه بأن مرادهم من العقود الواقعة على الثمن التي ينعكس الحكم فيها، يعني هذا المثال اللي أنا ذكرته، يعني ترامي الأثمان، يعني وقوع شيء ثمنا ثم يصير هذا الثمن مثمن في بيع آخر، ثم ثمنه مثمنا في عقد لاحق، وهكذا. مثل المثال اللي أنا ذكرته. حكم العقود المترتبة على المبيع على ما سمعت سابقا من قولنا، أما الواقعة على هذا البدن المجاز إلى آخره، بل مرادهما ترامي الأثمان. هذا يسموه ترامي الأثمان، يعني يقع شيء ثمن ثم هو الثمن يصير في عقد آخر مثمن، كما صرح بذلك يعني بكون مراد فخر المحققين هو ترامي الأثمان المحقق هو الشهيد الثانيان. يعني هذا التوجيه اللي أنا أذكره ليس مني، المحقق والشهيد الثانيين على الله مقامه أيضا طال مراد الفخر والشهيد الأول هما قضية ترامي الأثمان حتى يصح الاستلزام والترتب. وقد علم زين فرضنا بعد من كلام توجيه كلام الفخر، وقد علم من ذلك يعني من توضيح كلام الفخر أن مرادنا بما ذكرنا في المقسم، المقسم شنو في أول المطلب الأمر الثالث قال العقد المجاز، المجاز إما أن يكون كذا وإما أن يكون كذا، هو هم يعين من العقد المجاز على عوض مال الغير ليس العوض الشخصي الأول، يعني الفرس، الفرس هو العوض الشخصي الأول له يعني لمال الغير، بل العوض ولو بواسطته. يعني حينما قلنا بأن العقد المجاز إما هو العقد الواقع على المعوض، المعوض هو العبد، وإما على العوض، العبد اللي هو معوض هو معوض شخصي، لأن نفس العبد يباع تارة بالفرس، نفس العبد يباع بالدينار بالكتاب، أما في العوض هذا مو مراد. في ناحية العوض حينما نقول إذا أجاز العقد الواقع على العوض مو يعني خصوص العوض الأول وهو الفرس، العوض أو ما يعم عوضه وعوض عوض عوضه وهكذا، إذا اترامت العقود الواقعة على الفرس مثلا في هذا المثال. فالفرق بين كون العقد المجاز العقد الواقع على المعوض وبين كون العقد المجاز ما يقع على العوض هو أنه في المجاز دائما يكون شيء معين شخصي مو نوعي، ولكن لأنه هو العبد، لأن هذا العبد بيع مرارا في المعوض، وأما في العقود الواقعة على العوض ليس هكذا، الفرس ما بيع إلا مرة واحدة وهو بيع بالدرهم، كما أن الدرهم في عقد رغيف مو متعدد وقوع العقد على نفس الفرس، لا يعقد على الفرس مرة ويعقد على أعواضه وأبدال عقود أخرى. هذا الفرق الموجود بين إجازة العقد الواقع على الثمن والواقع على نفس المبيع، بل العوض ولو بواسطته. خب حكم ترتب العقود فرغنا منه، هو هذا بعد بناء على النقل شنو الحكم، بناء على الكيف شنو الحكم، هو هذا. الآن يشير إلى بحث آخر، هذا البحث بحمد الله سبق التنبيه عليه، هل في بحث المعاقات في تنبيهات المعاقات بالمناسبة أن التسليط هل يكون مجوز للتصرف أو لا يكون، هناك إشارة كانت إلى هذا المطلب اللي الآن مجال بيانه، يعني مضان بحثه هو هناك كانت كلها بالمناسبة بالتطفل. وكذلك في المسألة الثالثة من بيع الفضول هم أشار إلى هذا البحث شوية أبسط، بس هنا هم يتعرض إلى، أذكر يعني أشير إلى موطن التعرض له حتى إذا شوي أسرع أنا في المطلب هنا بعد أنا أكون معذور لأنه المباحث قدمت. محصل هذا المطلب شنو؟ محصل هذا المطلب جماعة من العلماء مثل قطب الدين الرازي والشهيد الأول وغيرهما في مسألة ترتب العقود لهم نظرية، وتلك النظرية هي أن إجازة أحد العقود في العقود المترتبة لا في ناحية العوض ولا في ناحية المعوض، هذا لا يستقيم مطلقا كما ذكره الشيخ تبعا للأصحاب. شنو يقولون؟ لا بد من التفصيل بين أن يكون هذا الفضولي الذي يبيع العبد في هذا المثال، يبيع العبد بفرس ثم المشتري يبيعه بكتاب وهكذا. يفصلون يقولون إن كان المشتري للعبد بالفرس جاهلاً بالحكم فالحكم هو الذي تقدم، أنه العقود حينما تتعدد وتترامى إذا صار إجازة على المبيع حكمها شنو؟ رفض العقد السابق وإجازة للاحق. إذا هم صار إجازة للثمن العقود الواقعة على الثمن هم حكمها نفس ما تقدم. إلى هنا إلى هنا ماكو اختلاف، ولكن نقطة الخلاف هي أن هذا المشتري للعبد يعني صاحب الفرس، هذا الذي يشتري العبد بالفرس، هذا إذا كان عالم بأن بائع العبد سارق وليس بمالك، كان عالم ثم ترامت العقود، يعني اشترى هذا الإنسان العالم بأن من أخذ بزمام العبد وباعه سارق له، ما يخالف، بذل الفرس له وأخذ العبد منه، ثم باع العبد بكتاب، ثم باع ذاك اللي انطى الكتاب باعه بدينار، وهذا في جانب الثمن هم هالشكل، الفضولي هم اجى باع الفرس بدرهم وهكذا. هذان العلمان ومن يقول بمقالتهما يقولون هنا بعد الإجازة لا توجب في إجازة العقد الواقع على نفس العبد، لا تستلزم بطلان العقد السابق وصحة العقد اللاحق، والإجازة الواقعة على العوض يعني بيع الفرس بشنو وبشنو وبشنو، هذاك هم ما يستلزم صحة السابق واللاحق. شنو يقولون؟ هذا التفصيل بين علم مالك الفرس بغاصبية بائع العبد وجهله بغاصبيته يجعلنا أن نلتزم بهذا المطلب، أنه في ظرف العلم بالغصب لا يمكن إجازة هذا البيع، يعني بيع العبد بالفرس. ليش لا يمكن؟ لأن من يبذل الفرس ويأخذ العبد هذا يعلم بأنه لم يتملك من هذا الغاصب شيئا، لأن الغاصب هو لا يحق له أن يبيع أموال الآخرين، فهو حينما يسلط هذا الغاصب على الفرس يسلطه عليه مجانا. إذا صار مجانا بعد مالك العبد المغصوب منه حينما التفت هم ما إلى حق الإجازة. ليش ما إلى حق الإجازة؟ لأن حقيقة البيع لم تتحقق بين من بذل الفرس وبين من أعطى العبد. ليش ما تحققت؟ لأن المشتري الذي يبذل الفرس هو يعلم بأنه يبذل الفرس لشخص لا يستحق شعرة واحدة من هذا العبد لأنه غاصب له، فيبذل الفرس له مجانا، يسلطه على ماله مجانا. هذا المالك المجيز يجيز شنو؟ ثم إذا سلطه عليه مجانا كأنه هكذا يقول له المشتري، يقول للغاصب أنا أخذ منك أستلم منك العبد وأسلطك على هذا الفرس مجانا، يعني شنو؟ يعني وهبت الفرس لك أيها السارق، اصنع في هذا الفرس ما شئت. فإذا هذا الغاصب للعبد إذا راح باع الفرس واشترى شيء آخر، هذا كأنه تصرف في ملكه، الناتج الناشي من تسليط ذلك المالك الفرس له على هذا الفرس، هل كل تصرفاته هو صحيحة تصير بالنسبة إليه مستندة إلى هذه الهبة إلى هذا التسليط؟ فإهنا بعد ماكو إجازة. هاي قضية الترتب العقود في بيع الغاصب، يعني كما كان عندهم إشكال في مسألة بيع الغاصب ولو بيعا واحدا، كذلك في ترتب العقود وترامي العقود كذلك. يقولون حينما يكون الغاصب يعني حينما يكون المشتري من الغاصب عالما بغاصبية هذا البائع، هنا بعد قضية باب الإجازة وحكم ترتب العقود بعد ينسد هذا الباب، تنسد هذه الباب. ماكو مجال لتصحيحها. متى يمكن البحث عن حكم ترتب العقود؟ إذا كان المشتري جاهلاً بأن البائع غاصب وفضولي، بل في مورد الجهل ما يخالف. هذا هم كلام هذين العالمين. انسى أن نشوف العلم. الشيخ ينقل هم كلام الشهيد وهم ينقل كلام في الفخر، العبارة شوي مبسوطة بعد، هنا ما داعي لهذا التأمل والتأني. ثم إن هنا يعني في مسألة ترتب العقود إشكالا في شمول الحكم بجواز تتبع العقود لصورة، هذا متعلق بالشمول. ثم إن هنا إشكالا في شمول الحكم لصورة علم المشتري بالغصب. أشار إلى هذا الإشكال العلامة في القواعد، تقدم كلامه في المسألة الثالثة، ومع علم المشتري إشكال هناك كان الحمار في القواعد هالشكل، وأوضحه قطب الدين، أوضح هذا الإشكال يعني قطب الدين والشهيد في الحواشي المنسوبة إليه، يعني هذه الحواشي القواعد اللي أنا الحمد لله مطبوعة بعد. هذه الحواشي شوية الشيخ كأنه الآن متردد، هو يقول في حواشي قواعد الشهيد، لكن الآن كأنه عند نوع من التردد أن هذه الحواشي هي من الشهيد أو هي من تلميذه الشيخ علي النجار، هذا معروف الحواشي النجارية، هذا من تلامذة الشهيد، هو مقرر دروس الشهيد كأنه هو كاتبها، فهل هذه الحواشي تنسب واقعا إلى نفس الشهيد المقدسة أو هي آراء من تلميذ هذا مثلا؟ كأنه الشيخ أكو عنده تردد، وإن كان هذه الحواشي تنسب إلى هذا التلميذ بما أنها كلمات نفس الشهيد، يعني مو شيء من آراء هذا التلميذ، لكن على كل حال يقول الحواشي المنسوبة إلى الشهيد، أكو هذه الشبهة موجودة أنها ربما تكون للشيخ علي النجار مثلا. عفوا مو شيخ علي، جمال الدين أحمد ابن النجار، هذا التلميذ من تلامذة الشهيد، فوق صف الحواشي المنسوبة إليه. هذا الإشكال شنو توضيحه؟ توضيحه الآن يذكر. فقال الأول فيما حكي عن، يعني قطب الدين أنه حواشيته لا زالت هي مخطوطة، فقال السيد العامي ينقل عنه إن وجه الإشكال، لماذا العلامة في متن القواعد يقول ومع علم المشتري إشكال؟ شنو منشأ الإشكال؟ شنو خب منشأ الإشكال يبين وجه الجواز والمنع، وجه يكون يذكر أن المشتري مع العلم يعني بغاصبية البائع يكون مسلطاً للبائع الغاصب على الثمن، خب هذا واضح أنه يعلم أنه غاصب فيسلطه على الثمن على الفرس في هذا المثال نحن، ولذا يعني لأجل أنه يسلط من قبل نفسه هذا البائع على الثمن، لو تلف يعني لو تلف الثمن بيد هذا الغاصب لم يكن له الرجوع، يعني ما إلى هذا المشتري حق المطالبة. ليش؟ إنه أنت سلطت هذا البائع على مالك، إيش تطلب من عنده؟ سلطته عليه مجانا، ولو بقي يعني ما تلف الثمن هم لا بقي بيد الغاصب، ولو بقي ففيه الوجهان، يعني فيه الوجهان شنو؟ فيه الوجهان هذا يكون له الرجوع لأن عين المال موجود بيد الغاصب، فيجوز لي أنا مطالبته وأخذه قسرا عليه إذا يمكنه هذا المشتري يأخذه بالقوة من البائع الغاصب، إذا هم لا يستند إلى التسليط هذا لا يجوز له الرجوع، فسواء تلف الثمن بيد البائع الغاصب أو لم يتلف وبقي ليس لهذا المشتري الرجوع. أما في صورة التلف قطعا، في صورة البقاء وجهين، وجه للجواز بما أن عين المال موجود بيد الغير يجوز استرداده، ووجه عدم الجواز من ناحية التسليط، فوجهان ففيه الوجهان فلا ينفذ. خب ما دام هيك صار يعني أكو إشكال من ناحية التسليط، فلا ينفذ في بيع الغاصب يعني مال الغير إجازة المالك الأصيل، إجازة فلا ينفذ في هذا البيع بيع الغاصب مع العلم بالغاز إجازة المجيز بعد تلفه. لماذا لا ينفذ؟ بسبب فعل المسلط. لا ينفذ بسبب أن هذا المشتري سلط هذا البائع الغاصب على هذا المال. مو قطرة يعني لا ينفذ، لا ينفذ أنه معاملة متحققة، تسليط مجاني متحقق، البيع مبادلة مال بمال. فلا ينفذ بسبب فعل المسلط. شنو فعل المسلط؟ شنو سوي؟ شنو من ذنب ارتكبه بدفعه ثمنا عن مبيع اشتراه؟ لأنه دفع هذا الثمن عن مبيع اشتراه من هذا الغاصب، وهو يعلم بأن البائع ليس له صلاحية البيع لعدم كونه مالكا، وليس له صلاحية تسلم الثمن، فلماذا سلمته الثمن؟ فأنت سلطته عليه مجانا. خب هذا وجه. ومن أن هذا لا ينفذ، هذا وجه عدم نفوذ. العلامة يقول ومع علم الغاصب إشكال، منشأ الإشكال وجه يكون يصير، هذا وجه عدم الجدوى في لحوق الإجازة من مالك المبيع لهذا البيع الفضولي الذي يعلم المشتري بغصب البائع. وجه أقول صحة الإجازة، إشكال الإشكال يحتاج إلى وجه. ومن أن الثمن عوض عن العين المملوكة، هذا الثمن الذي يبذله المشتري العالم لغاصبية البائع عوض مو مجاني، ما عنده هبة، يريد يستلم عين من البائع ويسلمه الثمن. ومن أن العوض ومن أن الثمن عوض عن العين المملوكة ولم يمنع من نفوذ الملك فيه إلا عدم صدوره عن المالك. نعم، المشتري ما يصير مالك للمبيع بهذا البيع لأن البيع فضولي، لأن البائع غاصب، فلا يمكن للمشتري أن يتملك المبيع بنفس البيع، ولكن بعد لحوق الإجازة من قبل المالك. لماذا؟ خب من حقق البيع، القصد موجود، إرادة البيع موجودة، الأركان كلها مجتمعة، سوى أن البائع غاصب وليس بمالك. خب إذا المالك اطلع وأجاز، ما هو المانع من التنفيذ والصحة؟ فيصح، هذا هم وجه للصحة. فإذا العلامة في متن القواعد حينما يقول ومع علم المشتري إشكال، وجه الإشكال هذا وجه للجواز ووجه للمانع، فيصير مثل عقود الفضولية المتعارفة اللي يمكن أن تصح بالإجازة المتأخرة. بل فإذا أجاز المالك جرى مجرى الصادر عنه، كأن هذا العقد صادر من نفس المالك مو من هذا البائع الغاصب. ليش؟ لأن الإجازة تصحح انتساب العقد إلى نفس المالك المغصوب منه. جرى مجرى الصادر يعني مجرى العقد الصادر من نفس المالك، فإذا كان العقد صادرا من المالك كان في إشكال؟ لا. الآن اللي صار هذا منزلة العقد الصادر من المالك بعد الإجازة، هذا هم يترتب عليه الأثر. هذا كلام قطب الدين، يأتي هم كلام الآخرين إن شاء الله إذا نتمكن في هذا الأسبوع نكمل هذا البحث، حتى إن شاء الله بعد أول أحكام الرد نقف على البحث.